بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الرابع من نهاية القول المفيد، تتمة الفصل الثالث في بيان الإدغام الصغير. الثالث إدغام الراء الساكنة في مقاربها، ولم يأتي في القرآن إدغامها في مقاربها إلا في اللام نحو يغفر لكم واصبر لحكم ربك، ولم يدغمها فيها غير أبي عمر بخلاف عن الدوري. النوع السابع إدغام الفاء في مقاربها، وهو الباء الموحدة. اختلفوا في إدغام الفاء فيها من قوله تعالى نخسف بهم في سبأ، وليس في القرآن غيره، أدغمه الكسائي وأظهره الباقون. النوع الثامن إدغام اللام المجرورة في الذال المعجمة والراء وحروف لام هل وبل. أما الذال المعجمة ففي قوله تعالى يفعل ذلك حيث وقع، أدغم اللام فيها أبو الحارث عن الكسائي وأظهرها الباقون. وجملة ما في القرآن ستة مواضع، وهي ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بالبقرة، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء بآل عمران، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله كلتاهما بالنساء، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما بالفرقان، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون بالمنافقون. فإن لم يكن لام يفعل مجزوما لم يضغمه أحد نحو فما جزاء من يفعل ذلك انتهى. وأما الراء فاتفقوا على إدغام اللام فيها حيث وقع نحو بل ربكم وبل ران وقل ربي، إلا حفصا في قوله بل ران كذا قال أبو شامع، يعني أن حفصا يقرأ بالسكت على بل، والسكت فصل بين حرفين دون مقدار التنفس، ولو لم يسكت عليه كسائر القراء لأدغم البتة انتهى. وأما حروف لام هل وبل فثمانية، التاء المثنات الفوقية والتاء المثلثة والضاء المشالة والزاي والسين المهملة والنون والطاء المهملة والضاد المعجمة، وقد جمعها الشاطبي في بيت فقال ألا بل وهل تروى ثنا ضعن زينب سمير نواها صلح ضر ومبتلى. وقد تقدمت أمثلتها في تجويد حرف اللام، وكذا تقدم ما لكل من هل وبل من الحروف الثمانية فراجعه بشيء. ثم إن القراء في لام هل وبل على ثلاث مراتب، منهم من أدغم في الجميع وهو الكسائي وحده، ومنهم من أظهر عند الجميع وهو نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم، ومنهم من أدغم في البعض وأظهر عند البعض الآخر وهم أبو عمرو وهشام وحمزة. أما أبو عمرو فإنه أدغم هل ترى بالملك والحاق خاصة وأظهر عند البواقي، وأما هشام فإنه أظهر عند النون والضاد وعند التاء بالرعد خاصة وأدغم فيما سوى ذلك، وأما حمزة فإنه أدغم في التاء والسين والتاء وأدغم من رواية خلاب بخلاف عنه في الطاء في بل طبع في النساء انتهى شرح الشاطبية. النوع التاسع إدغام النون في الواو من ياسين والقرآن ومن نون والقلم، فأظهرها قارون وابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص، واختلف عن ورش في نون والقلم وأدغمها الباقون. وكذا تدغم النون من هجاء سين عند الميم من قاسيم ميم أول الشعراء والقصص لكل القراء إلا حمزة فإنه أظهرها. الفصل الرابع في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين. اعلم أن النون الساكنة هي التي لا حركة لها كقولك من وعن، وقد تحرك لالتقاء الساكنين كقوله إلا لمن ارتضى، وإن امرأة وهي تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف متوسطة ومتطرفة. وأما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم تثبت لفظا ووصلا وتسقط خطا ووقفا. ثم إن لهما عند حروف المعجم أربعة أحوال عند الأكثرين، وهي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء، أي بجعل قسمي الإدغام قسما واحدا، وجعلها بعضهم ثلاثة فأسقط الإقلاب وأدخله في الإخفاء، فعلى كلامه يكون الإخفاء معه قلب أو لا قلب معه، والإدغام يكون محضا وغير محض، وقيل بل خمسة، والخلف لفظي، فعلى كونها أربعة أحوال فللإظهار ستة أحرف وللإدغام ستة أحرف، أربعة بغنة واثنان بغير غنة، وللقلب حرف وللإخفاء 15 حرفا. ولذلك أشار بعضهم بقوله: عند حروف الحلق يظهران، وعند يرملون يدغمان بغنة في غير را ولام، وليس في الكلمة من إدغام، وعند حرف الباء يقلبان ميما، وعند الباقي يخفيان. وسأذكرهما إن شاء الله تعالى مفصلة على هذا الترتيب. فأقول: الحال الأول الإظهار، ومعناه لغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في المظهر، وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الحلق الستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء المهملتان والغين والخاء المعجمتان، وجمعها بعضهم في أوائل كلمات نصف بيت مرتبا على ترتيب المخارج، فقال: أخي هاك علما حازه غير خاسري. وسميت هذه الحروف حروف الإظهار لظهور النون الساكنة والتنوين عند تلاقي واحد منها، سواء كانت تلك الحروف في كلمة منفصلة عنهما نحو من آمن وكل آمن، أو في كلمة نحو ينأون، ولا يقع التنوين كذلك. والعلة في إظهارهما عند هذه الأحرف بعد مخرجهما عن مخرجهن، لأنهن من الحلق واللون من طرف اللسان، والإدغام إنما يسوغه التقارب. ثم لما كان التنوين والنون سهلين لا يحتاجان في إخراجهما إلى كلفة، وحروف الحلق أشد الحروف كلفة وعلاجا في الإخراج، حصل بينها وبينهن تباين لم يحصل معه الإخفاء، كما لم يحصل الإدغام إذ هو قريب منه، فوجب الإظهار الذي هو الأصل. فكلما بعد الحرف كان التبيين أعلى، وهو أن تظهر النون الساكنة أو التنوين عند الهمزة والهاء إظهارا بينا ويقال له أعلى، وعند العين والحاء أوسط، وعند الغين والخاء أدنى. فمثالهما عند الهمزة ينأون ومن آمن وكل آمن في قراءة غير ورش، لأنه يحرك النون والتنوين لحركة الهمزة، وعند الهاء منهم ومن هاد وجرف هار، وعند العين أنعمت ومن عمل وحقيق على، وعند الحاء تنحتون ومن حكيم وعليم حكيم، وعند الغين فسينغضون ولا ثاني لهم ومن غل وقولا غير، وعند الخاء المنخنقة ولا ثاني له ومن خزي ويومئذ خاشعة. ثم اعلم أنه لا خلاف بين القراء العشرة في إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف الستة، إلا ما كان من مذهب أبي جعفر من إخفائها عند الغين والخاء المعجمتين، واستثنى بعض أهل الأداء له من ذلك المنخنق بالمائدة، وإن يكن غنيا بالنساء وفسينغضون بالإسراء، فأظهر النون في هذه المواضع كالجمهور. وفي النشر الاستثناء أشهر وعدمه أقيس. ووجه الإخفاء عندهما قربهما من حرفي أقصى اللسان القاف والكاف، ووجه الإظهار العلة المشتركة، وهي بعد مخرج حروف الحلق من مخرج النون وإجراء الحروف الحلقية مجرا واحدا، وحقيقة الإظهار أن ينطق بالنون والتنوين على حدهما، ثم ينطق بحروف الإظهار من غير فصل بينهما وبين حقيقتهما، فلا يسكت على النون ولا يقطعها عن حروف الإظهار. وتجويده أي الإظهار إذا نطقت به أن تسكن النون ثم تلفظ بالحرف، ولا تقلقل النون بحركة من الحركات، ولا تسكنها بنقل ولا ميل إلى غنة، ويكون سكونها بلطف. قال في التمهيد: ذكر بعض القراء في كتبهم أن الغنة باقية فيهما عند إظهارهما قبل حروف الحلق، وذكر الشيخ الداني عن فارس بن أحمد في مصنف له إن الغنة ساقطة منهما إذا أظهر قبل حروف الحلق، وهو مذهب النحاة، وبه صرحوا في كتبهم، وبه قرأت على كل شيوخي ما عدا قراءة يزيد والمسيبي. قال المرعشي: ويمكن أن يكون النزاع لفظيا، لأن من قال ببقائها أراد في الجملة عدم انفكاك أصل الغنة عن النون ولو تنوينا، ومن قال بسقوطها أراد عدم ظهورها. انتهى. الحال الثاني الإدغام، وقد تقدم معناه أول الباب، وهو يقول في ستة أحرف يجمعها حروف يرملون، وهي تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أنهما أي النون الساكنة والتنوين يدغمان بغنة في النون والميم بإجماع القراء، نحو من نذير وشيء نكر ومن ماء وعذاب مقيم، إلا ما ورد عن حمزة فإنه أظهر النون من هجاء سين عند الميم من طاسين ميم أول الشعراء والقصص. قال مكي في الرعاية إنهما يدغمان في النون والميم مع إظهار الغنة في نفس الحرف الأول، فيكون ذلك إدغاما غير مستكمل التشديد لبقاء بعض الحرف غير مدغم وهو الغنة. أقول هذا رأي مكي في الرعاية. وقال أبو شامة وأما إدغامهما في النون والميم فهو إدغام محض، لأن في كل من المدغم والمدغم فيه غنة، فإذا ذهبت إحداهما يعني غنة المدغم بالإدغام بقيت الأخرى، وهذا مذهب الجمهور، فالتشديد مستكمل على مذهبهم. قال في الرعاية ما حاصله إن النون الساكنة يلزم إدغامها في النون سواء كان في كلمة أو في كلمتين، وسكونها قد يكون أصليا نحو من نار، وقد يكون عارضا نحو لا تأمنا وما مكنني انتهى. فإن قلت النون من طرف اللسان وفوق الثنايا والميم من بين الشفتين وبينهما مخارج، فلما ساغ الإدغام مع التباعد؟ أجيب بأنه قد يحصل للمتباعد وجه يسوغ إدغامه أو يسوغ إدغامه، فالوجه الذي قرب بين النون والميم ونحوهما الغنة التي اشترك فيها، فصار بذلك متقاربين، انتهى لطائف. وفي شرح الميه على تحفة الأطفال وجه إدغامهما في النون التماثل، فهو من باب إدغام المثلين، وفي الميم التجانس أي الاشتراك في الغنة والجهر والانفتاح والاستفال والكون بين الرخوة والشديدة، انتهى. القسم الثاني في إدغامهما في الواو والياء، اتفق القراء على إدغامهما فيهما من كلمتين كما أشار إليه أبو شامة، نحو من وال ومن يقول ويومئذ واهية وآيتين يعرض، ولكن اختلفوا في بقاء الغنة عند الإدغام، فقرأ خلف عن حمزة بعدم بقائها أصلا مع إدغامهما فيهما، فيكون إدغاما تاما مستكمل التشديد، وقرأ الباقون بإدغامهما فيهما مع بقاء غنة ظاهرة فيكون إدغاما ناقصا غير مستكمل التشديد. ووجه إدغامهما في الواو وفي الياء التجانس في الانفتاح والاستفال والجهر، ومضارعتهما النون والتنوين باللين الذي فيهما، لأنه شبيه بالغنة حيث يتسع هواء الفم فيهما. وأيضا فإن الواو لما كانت من مخرج الميم أدغم فيها كما أدغم في الميم ثم أدغم في الياء لشبهها بما أشبه الميم وهو الواو. والحجة للأكثرين في بقاء الغنة عند الياء والواو ما في بقائها من الدلالة على الحرف المدغم، ويقوي ذلك أنهم مجمعون على بقاء صوت الإطباق مع الطاء إذا أدغمت في التاء نحو بسطت وأحطت، فبقاء الإطباق مع إدغام الطاء شبيه ببقاء الغنة مع إدغام النون. والحجة لخلف في إذهاب الغنة أن حقيقة الإدغام أن ينقلب الحرف الأول من جنس الثاني ويكمل التشديد ولا يبقى للحرف ولا لصفاته أثر. واتفق العلماء على أن الغنة مع الواو والياء غنة المدغم ومع النون غنة المدغم فيه، واختلفوا مع الميم، فذهب أبو الحسن بن كيسان النحوي وأبو بكر بن مجاهد المقرئ وغيرهما إلى أنها غنة المدغم من النون والتنوين تغليبا للأصالة، لأن النون أو التنوين قد انقلب إلى لفظ الميم، وهو اختيار الداني والمحققين وهو الصحيح، لأن الأول قد ذهب بالقلب فلا فرق بين ممن وإمن وبينهم من وأمن، ولا بد أن يكون الغنة في النونين أظهر من غيرهما. تنبيه التحقيق كما في الحلبي على مقدمة التجويد لابن الجزري أن الإدغام مع عدم الغنة محض كامل التشديد ومعها غير محض ناقص التشديد من أجل صوت الغنة الموجودة معه، فهو بمنزلة الإطباق الموجود مع الإدغام في أحط وبسط انتهى. ومقتضاه أنه متى وجدت الغنة كان الإدغام غير محض ناقص التشديد، سواء قلنا إنها للمدغم أو للمدغم فيه. ومقتضى كلام الجعبري أنه محض كامل التشديد مع الغنة، حيث كانت للمدغم فيه لا للمدغم، نبه عليه شيخنا رحمه الله تعالى. وما ذكر من أن الإدغام إذا صاحبته الغنة يكون إدغاما ناقصا هو الصحيح في النشر وغيره، خلافا لمن جعله إخفاء وجعل إطلاق الإدغام عليه مجازا كالسخاوي رحمه الله. ويؤيد الأول وجود التشديد فيه، إذ التشديد ممتنع مع الإخفاء، انتهى إتحاف البشر. ثم اعلم أن النون الساكنة مع حروف الإدغام لا تدغم إلا إذا كانت متطرفة، بأن يكون المدغم والمدغم فيه من كلمتين. أما إذا كانت متوسطة بأن كانا أي المدغم والمدغم فيه من كلمة، نحو الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان ولا خامس لهن، فإنها تظهر لئلا يلتبس بالمضاعف لو أدغم، وهو ما تكرر أحد أصولك صوان ورمان وديان، لأنك إذا قلت الدنيا وصوان ألبس ولم يفرق السامع بين ما أصله النون وبين ما أصله التضعيف، فلم يعلم أنه من الدنا والصنو أو من الذي أو من الدي والصو، فأبقيت النون مظهرة. ولذلك أشار الشاطبي فقال: وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة أشباه المضاعف أثقلا. فإن قلت هل لا أدغم بغنة فيحصل الفرق بها بين المضاعف وغيره، فالجواب أنها لما كانت فارقة فرقا خفيا لم يكن الفرق معتبرا، فمنع الإدغام خوفا من اللبس ظاهرا، ولذلك أظهرها العرب مع الميم في كلمة واحدة، حيث قالوا شاة زنماء وغنم زنم، ولم يقع في القرآن مثله، انتهى. القسم الثالث أنهما يدغمان بلا غنة في اللام والراء، فيبدل كل من النون الساكنة والتنوين لاما ساكنة عند اللام وراء عند الراء، ويدغم فيما بعده إدغاما تاما لجميع القراء، نحو من لدنه ويومئذ لخبير، وعن ربهم ورؤوف الرحيم، هذا ما قرأنا به من طريق الشاطبية والتيسير، وقرئ لنافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وابن عامر وحفص بإدغامهما بغنة عند الحرفين المذكورين من طريق الطيبة والنشر ولطائف الإشارات، ويسمى الأول إدغاما كاملا لذهاب الغنة منه، وهذا هو المشهور المأخوذ به، ويسمى الثاني إدغاما ناقصا لبقاء أثر الغنة معه. إن قلت أليس يستثنى من الإجماع المذكور قوله من راق، فإن حفصا لا يدغم النون في الراء هنا، بل يسكت على من ثم يقول راق. قلت لا يستثنى، لأن إدغامهما فيهما إنما يكون عند ملاقتهما إياهما، والسكة تمنع الملاقاة وتفصل بين الحرفين، فلو لم يسكت حفص هنا لأدغم البتة. ووجه إدغامهما فيهما قرب مخرجهن، لأنهن من حروف طرف اللسان، أو كونهن من مخرج واحد على رأي الفراء، وكل منهما يستلزم الإدغام. وأيضا لو لم يدغم فيهما لحصل الثقل لاجتماع المتقاربين أو المتجانسين، فبالإدغام يحصل الخفة لأنه يصير في حكم حرف واحد. ووجه حذف الغنة المبالغة في التخفيف، لأن بقاءها يورث ثقلا ما، وسبب ذلك قلبهما حرفا ليس فيه غنة ولا شبيها بما فيه غنة. واختبر عدم الغنة حيث لم تثبت النور رسما، نحو ألن نجعل لكم وألن نجمع وألا تزر وازرة وألا يرجع إليهم وألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير، ونحو إلا تنصروه وإلا تنفروا. فإن ثبتت النون في الرسم نحو أن لا ملجأ وألا يقول، كما سيأتي بيان ذلك في المقطوع والموصول، جاز إدغامها في اللام وإظهار الغنة معها. ولو وقعت النون الساكنة قبل اللام والراء في كلمة لكانت مظهرة لئلا يلتبس بالمضاعف، ولم يقع ذلك في القرآن. الحال الثالث الإقلاب، ومعناه لغة تحويل الشيء عن وجهه، يقال قلبه أي حوله عن وجهه، واصطلاح واصطلاحا جعلوا حرف مكان آخر، وقال بعضهم هو عبارة عن قلب مع إخفاء لمراعاة الغنة، والمراد هنا قلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفاة قبل الباء الموحدة مع بقاء الغنة الظاهرة، وهذا بإجماع القراء كما صرح به في التيسير، سواء كانت النون مع الباء في كلمة أو كلمتين، والتنوين لا يكون إلا من كلمتين، وذلك نحو أنبئهم وأنبورك وسميع بصير. قال ابن الجزري في النشر: فلا فرق حينئذ في اللفظ بين أنبورك وبين يعتصم بالله، إلا أنه لم يختلف في إخفاء المين المقلوبة عند الباء ولا في إظهار الغنة في ذلك بخلاف المين الساكنة، يعني أنه وقع اختلاف في إخفائها مع إظهار غنتها، فذهب الجمهور إلى ذلك، وذهب البعض إلى إظهارها مع إخفاء غنتها كما سيأتي، ولا تشديد في ذلك لأنه بدل لا إدغام فيه، إلا أن فيه غنة لأن الميم الساكنة من الحروف التي تصحبها الغنة. قال المرعشي: والظاهر أن معنى إخفاء الميم ليس إعدام ذاتها بالكلية، بل إضعافها وستر ذاتها في الجملة بتقليل الاعتماد على مخرجها وهو الشفتان، لأن قوة الحرف وظهور ذاته إنما هو بقوة الاعتماد على مخرجه، وهذا كإخفاء الحركة في قوله لا تأمن، إذ ذلك ليس بإعدام الحركة بالكلية بل تبعيدها، وسيأتي. وبالجملة إن الميم والباء يخرجان بانطباق الشفتين، والباء أدخل وأقوى انطباقا كما سبق في بيان المخارج، فتلفظ بالميم في نحو أنبورك بغنة ظاهرة وبتقليل انطباق الشفتين جدا، ثم تلفظ بالباء قبل فتح الشفتين بتقوية انطباقهما في أنبورك أطول من زمان انطباقهما في الباء لأجل الغنة الظاهرة حينئذ في الميم، إذ الغنة الظاهرة يتوقف تلفظها على امتداد، ولو تلفظت بإظهار الميم هنا لكان زمان انطباقهما فيه كزمان انطباقهما في الباء لإخفاء الغنة حينئذ، ويقوى انطباقهما في إظهار الميم فوق انطباقهما في إخفائه، لكن دون قوة انطباقهما في الباء، إذ لا غنة في الباء أصلا بخلاف الميم الظاهرة، فإنها لا تخلو عن أصل الغنة وإن كانت خفية، والغنة تورث الاعتماد ضعفا. ووجه قلبهما ميما عند الباء أنه لم يحصل الإظهار لما فيه من الكلفة من أجل الاحتياج إلى إخراج النون والتنوين من مخرجهما على ما يجب لهما من التصويت بالغنة، فيحتاج الناطق بهما إلى فتور يشبه الوقف، وإخراج الباء بعدهما من مخرجها يمنع من التصويت بالغنة من أجل انطباق الشفتين بها أي بالباء، ولم يحصل الإدغام للتباعد في المخرج والمخالفة في الجنسية، حيث كانت النون حرفا أغن، وكذلك التنوين والباء حرف غير أغن، وإذا لم تدغم الميم في الباء لذهاب غنتها بالإدغام مع كونها من مخرجها، فترك إدغام النون فيها مع أنها ليست من مخرجها أولى، ولم يحصل الإخفاء كما لم يحصل الإظهار والإدغام لأنه بينهما، ولما لم يحصل وجه من هذه الأوجه أبدل من النون والتنوين حرف يؤاخيهما في الغنة والجهر، ويؤاخي الباء في المخرج والجهر وهو الميم، فأمنت الكلفة الحاصلة من إظهار النون قبل الباء، انتهى من شرح التحفة للميهي. وفي شرح الملا علي: وجه القلب عسر الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع إظهارهما، ثم إطباق الشفتين لأجل الباء، ولم يضغم لاختلاف نوع المخرج وقلة التناسب، فتعين الإخفاء وتوصل إليه بالقلب ميما لتشارك الباء مخرجا والنون غنة، انتهى. وليحترز القارئ عند التلفظ به من كز الشفتين على الميم المقلوبة في اللفظ، لئلا يتولد من كزهما غنة من الخيشوم ممططة، فليسكن الميم بتلطف من غير ثقل ولا تعسف. الحال الرابع: الإخفاء.
ومعناه لغة الستر، يقال اكتفى الرجل عن أعين الناس بمعنى استتر عنهم. واصطلاحا النطق بحرف ساكن عار أي خال من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين. وحروفه 15 وهي الباقية بعد الحروف المذكورة في الأحوال الثلاث السابقة. وقد جمع بعضهم حروف الإخفاء 15 في أوائل كلمات هذا البيت فقال: صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقن ضع ظالمة. وجمعها ابن القاصح مرتبة في أوائل كلمات هذا البيت فقال: تلا ثم جاد رد ذكى زاد سل شذا، صفى ضاع طيب ظل في قرب كلا. وهذه الأحروف لا خلاف بين القراء في إخفاء النون الساكنة والتنوين بهن عندها، سواء اتصلت النون بهن في كلمة أو انفصلت عنهن في كلمة أخرى. فمثال الإخفاء عند التاء ينتهو ومن تحتها وجنات تجري، وعند التاء المثلثة منثورا ومن ثمرة وجميعا ثم، وعند الجيم أنجيناكم وإن جاءكم وشيئا جنات، وعند الدال المهملة أندادا ومن دابة وقنوان دانية، وعند الدال المعجمة نحو منذر ومن ذكر وسراعا ذلك، وعند الزاي فأنزلنا وفإن زللتم ويومئذ زرقا، وعند السين المهملة من سأة وأن سيكون وعظيم سماعون، وعند الشين المعجمة ينشر لكم ولمن شاء وعليم شرع، وعند الصاد المهملة ينصركم وأن صدوكم وريحا صرصرا، وعند الضاد المعجمة منضود وإن ضللت وقوما ضالين، وعند الطاء المهملة ينطقون ومن طين وصعيدا طيبا، وعند الظاء المشالة انظر ومن ظهير وظلا ظليلا، وعند الفاء انفروا وإن فاتكم وخالدا فيها، وعند القاف ينقلبون ولئن قلت وسميع قريب، وعند الكاف ينكثون ومن كل وعادا كفروا وشبه ذلك. فهذه 45 مثالا للنون المتوسطة والمتطرفة، منها 30 وللتنوين 15. والحجة لإخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف أنهما لم يقربا من هذه الحروف كقربهما من حروف الإدغام، فيجب إدغامها فيهن من أجل القرب، ولم يبعدا منهن كبعدهما من حروف الإظهار فيجب إظهارهما عندهن من أجل البعد. فلما عدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظهار أعطي حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء، لأن الإظهار إبقاء ذات الحرف وصفته معا، والإدغام التام إذهابهما معا، والإخفاء هنا إذهاب ذات النون والتنوين من اللفظ وإبقاء صفتهما التي هي الغنة، فانتقل مخرجهما من اللسان إلى الخيشوم، لأنك إذا قلت عنك وأخفيت تجد اللسان لا يرتفع ولا عمل له، ولم يكن بين العين والكاف إلا غنة مجردة. ولا يرد أنتم ونحوه، فإن ارتفاع الطرف من اللسان لخروج التاء للنون. ثم اعلم أن الإخفاء يكون تارة إلى الإظهار أقرب وتارة إلى الإدغام أقرب، وذلك على حسب بعد الحرف منهما وقربه، ولفظ ذلك قريب بعضه من بعض. والذي نقله المرعشي في رسالته عن ابن الجزري أن حروف الإخفاء على 3 مراتب، أقربها مخرجا إلى النون 3 أحرف، الطاء والدال المهملتان والتاء المثنات الفوقية، وأبعدها القاف والكاف، والأحرف الباقية متوسطة في القرب والبعد. وأن الإخفاء على ثلاث مراتب أيضا، فكل حرف هو أقرب إلى النون يكون الإخفاء عنده أزيد، وما قرب إلى البعد يكون الإخفاء عنده دون ذلك، وما كان بعيدا يكون الإخفاء عنده أقل مما قبله. فإخفاؤهما عند الأحرف الثلاثة الأولى إخفاء أعلى، يعني أن المخفى منهما عند هذه الأحرف أكثر من الباقي، وغنتهما الباقية قليلة، يعني أن زمن امتداد الغنة قصير. وإخفاؤهما عند القاف والكاف إخفاء أدنى، يعني أن يكون المخفى منهما أقل من الباقي وغنتهما الباقية كثيرة، بمعنى أن زمان امتدادها طويل، وإخفاؤهما عند الأحرف الباقية إخفاء أوسط، وزمان غنتهما متوسط. ولم أرى في مؤلف تقدير امتداد الغنة في هذه المراتب، انتهى من رسالة المرعشي. وقال في حاشيته عليها قوله ولم أرى في مؤلف، لو قلنا إن أعلاها قدر ألف أو قدر ألف، وأدناها قدر ثلث ألف، وأوسطها قدر ثلثي ألف، لأصبنا الحق أو قربنا منه والله أعلم. والذي نقلناه عن مشايخنا وعن العلماء المؤلفين في فن التجويد المتقنين أن الغنة لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين كالمد الطبيعي، لأن التلفظ بالغنة الظاهرة يحتاج إلى التراخي لما ذكره في التمهيد، أن الغنة التي في النون والتنوين أشبهت المد في الواو والياء، لكن ينبغي التحذير عن المبالغة في التراخي، انتهى. تتم. قال في المرعشي يجب على القارئ أن يحترز في حالة إخفاء النون من أن يشبع الضمة قبلها أو الفتحة أو الكسرة، لئلا يتولد من الضمة واو في مثل كنتم، ومن الفتحة ألف في مثل عنكم، ومن الكسرة ياء في مثل منكم، كما يقع من بعض القراء المتعسفين، فإن ذلك خطأ صريح وزيادة في كلام الله تعالى. ويحترز أيضا من المد عند الإتيان بالغنة في النون والميم في نحو إن الذين وإما فداء، وكثيرا ما يتساهل في ذلك من يبالغ في إظهار الغنة، فيتولد منها حرف مد، فيصير اللفظ إن الذين وإما فداء، وذلك خطأ أيضا. وليحترز أيضا من إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون، فهو خطأ أيضا، وطريق الخلاص منه أن يجافي اللسان قليلا عن ذلك. ويحترز عن ترك الغنة في موضعها وعن إظهار النون، فإنه خطأ فاحش ممن يعلم وممن لم يعلم، إذ الجهل ليس بعذر، انتهى. الفصل الخامس في الكلام على الميم الساكنة. ولها عند حروف المعجم ثلاثة أحكام: إخفاء وإدغام وإظهار. فالأول الإخفاء عند الباء بغنة ظاهرة على ما اختاره الحافظ الداني وغيره من المحققين، وهو الذي عليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد الغربية، سواء كان سكونها متأصلا نحو يعتصم بالله ويومهم بارزون، أو عارضا نحو أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين في قراءة أبي عمرو ويعقوب. وذهب جماعة كأبي الحسن أحمد بن المنادي وغيره إلى إظهارها عندها إظهارا تاما، أي من غير غنة، وهو اختيار مكي القيسي وغيره، وهو الذي عليه الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية. وحكى أحمد بن يعقوب التائب إجماع القراء عليه، والوجهان الصحيحان مأخوذ بهما، إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب، وعلى إخفائها في قراءة أبي عمرو ويعقوب حالة الإدغام، وهذا هو المسمى عندهم بالإخفاء الشفوي لخروج الباء والميم من الشفتين. وفي المرعشي نقلا عن الرعاية: إن قلت من أظهر الميم هنا هل يظهر غنتها؟ قل المنقول عن نشر بن الجزري أنه لا يظهرها، وإن كانت الميم لا تخلو عن أصل الغنة، إذ لولا أصل الغنة لكانت الميم باء لاتفاقهما في المخرج والصفات والقوة، انتهى. وفي القول المفيد: ووجه إخفاء الميم عند الباء أنهما لما اشتركا في المخرج وتجانسا في الانفتاح والاستفال ثقل الإظهار والإدغام المحض، فذهبت الغنة فعدل إلى الإخفاء، انتهى. تنبيه: اعلم أن الإخفاء على قسمين، إخفاء الحركة وإخفاء الحرف، والأول بمعنى تبعيض الحركة كما في قوله لا تأمنا ونحوه، والثاني على قسمين، أحدهما تبعيض الحرف وستر ذاته في الجملة كما في الميم الساكنة قبل الباء أصلية أو مقلوبة من النون الساكنة أو التنوين، وثانيهما إعدام ذات الحرف بالكلية وإبقاء غنته كما في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف 15 المتقدمة، والثاني الإدغام بغنة عند ميم مثلها وجوبا، سواء كانت الأولى مقلوبة من النون الساكنة أو التنوين نحو مما مهين وقد سبق بيانه، أو أصلية نحو خلق لكم ما في الأرض وأمن أسس، ويطلق ذلك في كل ميم مشددة نحو قوله دمر ويعمر، ويلزم أن يأتي بكمال التشديد وإظهار الغنة في ذلك، لأن الغنة عندهم للمدغم فيه، فلا فرق عندهم بين ممن وأمن، انتهى مع عشي. والثالث الإظهار أي وجوبا من غير إظهار غنة عند بقية الأحرف، وهي ما عدا الباء والميم، وهو 26 حرفا، سواء وقعت في كلمة نحو أنعمت وتمسون، أو في كلمتين نحو لعلكم تتقون ومثلهم كمثل، ويسمى هذا الإظهار إظهارا شفويا، ويكون عند الواو والفاء أشد إظهارا لئلا يتوهم أنها تخفى عندهما كما تخفى عند الباء، ومنشأ ذلك اتحاد مخرجها بالواو وقربها من الفاء، فيسبق اللسان إلى الإخفاء، وذلك نحو عليهم ولا وتركهم في، ولذلك أشار ابن الجزري في نظمه فقال وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، وقال الجمزوري واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. تنبيه: اعلم أن الميم لا تدغم في مقاربها من أجل الغنة التي فيها، فلو أدغمت لذهبت غنتها فكان إخلالا وإجحافا بها، فأظهرت لذلك، انتهى مقدسي. وفي شرح القول المفيد: لا تدغم الميم في الواو وإن تجانسا في المخرج فرقا بينها وبين النون المدغمة في الواو كما تقدم، وخوفا من اللبس فلا يعرف هل هي ميم أم نون، وكذا لا تدغم في الفاء لقوة الميم وضعف الفاء، ولا يدغم القوي في الضعيف، وإذا أظهرتها عند هذه الأحرف فاحذر من إحداث الحركة في الميم ومن السكت عليها كما يفعله العامة خوفا من الإخفاء أو الإدغام لما تقدم، ولا تظهر غنتها عند إظهارها قبل حرف من حروف الإظهار كما يشعر به المنقول سابقا عن نشر بن الجزري، وهو المحفوظ من مشافهة المشايخ الثقات، فيقوى الاعتماد على مخرجها ويظهر سكونها بلا إظهار غنة، فزمان إظهار الميم لعدم ظهور الغنة أسرع من زمان إخفائها، وأما الميم الساكنة المظهرة التي تظهر فيها الغنة فهي الميم الموقوف عليها بدون الروم. التتمة: في بيان مراتب الإدغام والتشديد بحسب الكمال والنقصان، اعلم أن الإدغام على قسمين تام وناقص، فالتام إدراج الحرف الأول في الثاني ذاتا وصفة كإدغام التاء في الطاء في من نحو قوله ودت طائفة، والناقص إدراج الحرف الأول في الثاني ذاتا لا صفة كإدغام الطاء في التاء من نحو قوله أحط ونظائره، والصفة الباقية من المدغم إما إطباق أو استعلاء أو غنة، وقد سبق ثم إن كل إدغام تام فتشديده مستكمل، وكل إدغام ناقص فتشديده غير مستكمل، كما صرح به في الرعاية. ثم اعلم أن التشديد لا يستلزم الإدغام، إذ بعض الكلمات فيه تشديد وليس سببه الإدغام، بل هو ثابت في أصل وضعه، نحو إن وكأن ولكن وأشباهها، ولا أثر للغنة فيها في نقص التشديد البتة، بل تشديدها مستكمل كما صرح به في الرعاية. ثم إنما ليس فيه غنة يشدد بسرعة، وما فيه غنة يشدد بتراخ. وإن تشديد إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء يشدد بتراخ التراخي. انتهى معشي.
الباب الخامس في أحكام المد والقصر، وفيه سبعة فصول وتتمة. الفصل الأول في بيان معنى المد والقصر لغة واصطلاحا، وفي أقسامه وشروطه وأسبابه وأحكامه. اعلم أن الأصل في هذا الباب ما نقله في النشر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولفظه: كان ابن مسعود يقرأ رجلا فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة، أي مقصورة. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها. قال ابن الجزري: هذا حديث جليل، حجة وحجة ونص في هذا الباب، رجال إسناده ثقات، رواه الطبراني في معجمه الكبير. انتهى ابن غازي. ثم اعلم أن المد معناه في اللغة الزيادة. قال تعالى: يمددكم ربكم، أي يزدكم. وقال تعالى: ويمددكم بأموال، أي يزدكم. وتقول العرب: مددت مدا، أي زدت زيادة. ومعناه في اصطلاح القراء إطالة الصوت بحرف من حروف المد الآتي ذكرها. وأما القصر فمعناه في اللغة الحبس، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات فيها. ويعرف أو يعرف القصر أيضا في اللغة بالمنع، يقال: قصرت فلانا عن حاجته، أي منعته عنها، ومنه قاصرات الطرف. وفي الاصطلاح إثبات حرف المد من غير زيادة عليه. ثم إن المد قسمان: أصلي وفرعي. فالأصلي هو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا يتوقف على سبب، بل يكفي فيه وجود أحد حروف المد الثلاثة المجتمعة في قوله تعالى: نوحيها، وعلامته ألا يوجد بعده ساكن ولا همزة. وسمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه، وحده مقدار ألف وصلا ووقفا، ونقصه عن ألف حرام شرعا، فيعاقب على فعله ويثاب على تركه، فما يفعله بعض أئمة المساجد وأكثر المؤذنين من الزيادة في المد الطبيعي عن حده العرفي، أي عرف القراء، فمن أقبح البدع وأشد الكراهة، لا سيما وقد يقتدي بهم بعض الجهلة من القراء. فإن قيل: ما مقدار الألف؟ فقل: هو أن تمد صوتك بقدر النطق بحركتين، إحداهما حركة الحرف الذي قبل حرف المد، والأخرى هي حرف المد، مثل بب. فحركة الباء الأولى هي حركة الحرف الذي قبل حرف المد، والثانية هي مقدار حرف المد، نحو قال ويقول وقيل. فحركة القاف في الأمثلة الثلاثة المذكورة هي إحدى الحركتين المذكورتين، والألف في المثال الأول، والواو في المثال الثاني، والياء في المثال الثالث هي الحركة الثانية. انتهى من الثغر الباسم. وأما المد الفرعي فهو المد الزائد على المد الأصلي لسبب من الأسباب الآتية، وله شروط وأسباب. أما شروطه فثلاثة: الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف الساكنة المفتوحة ما قبلها، وهي لا تكون دائما إلا حرف مد ولين، لأنها لا تتغير عن سكونها ولا يتغير ما قبلها عن الحركة المجانسة لها، بخلاف الواو والياء فإنهما تارة يكونان حرفي مد إذا سكنا وناسبهما حركة ما قبلهما، وتارة يكونان حرفي لين إذا انفتح ما قبلهما كالخوف والبيت، وسيأتي الكلام عليهما في محله إن شاء الله تعالى. وأما أسبابه وتسمى موجباته فشيئان، أحدهما لفظي والآخر معنوي. فاللفظي إما همز بعد أحد حروف المد أو سكون، والهمز إما أن يوجد بعد حرف المد في كلمته ويسمى مدا متصلا، أو في كلمتين ويسمى مدا منفصلا، والسكون إما لازم أو عارض، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى منفصلا على هذا الترتيب. وأما المعنوي فهو قصد المبالغة في النفي، وهو سبب قوي مقصود عند العرب وإن كان سببا ضعيفا عند القراء، وهو ينقسم إلى قسمين، أحدهما مد تعظيم وهو في لا النافية في كلمة التوحيد، نحو لا إله إلا الله ولا إله إلا أنت ولا إله إلا هو، قال ابن الجزري. وقد ورد هذا المد في هذه المواضع عند أصحاب القصر في المفصل لهذا المعنى، ويسمى مد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وهو مذهب معروف عند العرب لأنهم يمدون ما لا أصل له في المد عند الدعاء أو الاستغاثة وعند المبالغة في نفي الشيء، فالذي له أصل أو لا وأحرى. وقال انتهى الشريط الرابع من نهاية القول المفيد في علم التجويد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.